يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. فهذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق أن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، واستفاد هذا الأمر من تأويل قوله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله المصنف، مصنف هذه الرسالة، أن معنى قوله تعالى وجعلني مباركا أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في الماجرايات ويفسد القلب. إذن قال المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الرسالة إلى أحد إخوانه: ومن خلا من هذا، أي من هذه الأمور المذكورة في تفسير قوله سبحانه وتعالى وجعلني مباركا، أي من خلا من تعليم الناس الخير والنصح لكل من اجتمع به ودعوته إلى الله تعالى وطاعته والتذكير بآلائه ونعمه وبشرعه ودينه، إذا خلا من ذلك وعدمت فيه هذه الخصال، قال: فقد خلا من البركة. ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، والخلو هو الفراغ، أي هذا الموصوف، هذا الخالي من هذه الخصال الطيبة من تعليم الناس الخير والنصح لكل من اجتمع به ودعوته إلى الله وطاعته والتذكير بآلائه ونعمه وغير ذلك وبشرعه ودينه، هذا خال من البركة، فارغ منها، منقطع عن تحصيلها. ثم قال: ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به. محق الشيء أي يمحقه، محقت مبني للمفعول، ومن فعل محق يمحق محقا أي أحرق، محق الشيء أي يمحقه محقا أي أحرقه وأهلكه وأتلفه. والمعنى ذهبت، يعني معنى قوله محقت بركة لقائه أي ذهبت وزالت بركة لقائه وبركة الملتقي به. فهاهنا إذن زوال البركة وهي حصول الخير ونماؤه ودماؤه، وذلك من ثلاث جهات. إذن قال الإمام القيم رحمه الله: ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به. إذن زوال البركة من ثلاث جهات: الجهة الأولى جهة الملتقى به، لأنه عديم البركة بسبب عدم نفعه لمن يلتقي به بالنصح والتذكير والتعليم. الجهة الثانية من جهة اللقاء نفسه، فهذا اللقاء غير مبارك، فهو عديم البركة لأنه ليس فيه ذكر الله تعالى، وقد جاء تصديق هذا الأمر في الحديث الذي رواه أبو داود وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة، أي نقصا. الترة هو النقص. وروى أبو داود أيضا والنسائي في الكبرى، في السنن الكبرى، وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة يوم القيامة. إذن هذه الجهة الثانية. إذن ثلاث جهات: الجهة الأولى من جهة الملتقى به الذي لا ينصح ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يعلم ذلك الملتقي به، يعني ذلك الذي التقى به. الثاني من جهة اللقاء. الثالثة تمحق البركة من جهة الملتقي بهذا العديم البركة، فإنه لا ينال ذلك الذي التقى، هذا الذي لا ينصح ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يعلمه الخير، فإنه هذا الملتقي لا ينال أي خير بهذا اللقاء، ولا يحصل بلقائه مع هذا الرجل أي نفع ولا بركة. إذن هذه ثلاث جهات: من جهة الملتقى به، ومن جهة اللقاء، ومن جهة الملتقي بهذا العديم البركة، كما ذكره الإمام القيم رحمه الله وقرره في هذه الجملة. ثم قال: فإنه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب، يعني هذا الذي لا ينصح ويعلم ولا يعلم الناس الخير ولا ينفعهم ولا يدعوهم إلى الله عز وجل ولا يذكرهم بالله عز وجل بآلائه ونعمه وبشرعه ودينه، هذا الرجل اللامبارك، هذا الصنف اللامبارك نتيجة اللقاء به ومآله أنه يوقع صاحبه في آفتين، وهما: الأول قال يضيع الوقت في الماجريات. الماجريات هي الحوادث والأمور التي جرت وتجري، وهو مركب من ما الموصولة، الماء يعني ما هنا موصولة، وفعل جرى الماجريات. الماجريات هي الحوادث والأمور التي جرت وتجري. إذن مجلسه كله قيل وقال وكلام فارغ وذكر للأخبار وللحوادث التي تجري من أمور الدنيا، فإذن يضيع وقت من يلتقي به. الأمر الثاني فساد القلب ومرضه الذي يؤدي إلى هلاكه وعطبه. إذن قال هنا فإنه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب، هذه هي نتيجة اللقاء مع هذا الصنف الذي لا تتوفر فيه هذه الخصال الطيبة من تعليم الناس الخير والنصح لكل من اجتمع به والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك ونحو ذلك. وقد فصل الإمام القيم رحمه الله مصنف هذه الرسالة في كتاب له آخر وهو كتاب الفوائد، فصل حكم الاجتماع بالأصحاب والخلان، ذكر قسمي الاجتماع بالأصحاب وبالخلان والالتقاء بهم. فقال رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب الفوائد صفحة 51-52، قال: الاجتماع بالإخوان قسمان، أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع، وشغل الوقت، يعني هذا الاجتماع مبني على ماذا؟ على شغل الوقت وقتل الوقت كما يقال بالاصطلاح المعاصر، قتل الوقت وإمرار الوقت ومؤانسة الطبع، يعني من يوافقه في طبعه بأن يكون مثله في الطبع أو في محبة شيء معين، يعني سواء يجتمعان على الكلام على كرة الهدم أو كرة الندم، أو يجتمعان على الكلام على الأمور الساقطة الأخرى من الأغاني والأفلام ونحوها من الأمور التي هي مخالفة للشرع والتي تجلب سخط الله عز وجل. فإذا اجتمع على مثل هذه الأمور فهذا اجتماع على مؤانسة الطبع، يعني طبع بعضهما يوافق طبع الآخر في الكلام الفارغ. إذن الاجتماع الأول بالإخوان اجتماع على مبني على ماذا؟ على مؤانسة الطبع وشغل الوقت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذا مضرته أرجح من منفعته، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. أقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت، وهذا موافق لما ذكره هنا، يعني قال هنا يضيع الوقت في الماجرايات ويفسد القلب. فإذا كلام هذا الكلام الذي ذكره في الفوائد هو شبيه بهذا الكلام الذي ذكره في رسالته إلى أحد إخوانه، مثل ما يفعل بعض الناس من الجلوس في المقاهي، يضيعون الأوقات في قيل وقال، ويشاهدون التلفاز ويشاهدون المباريات، ويحضر في هذه المقاهي المدخنون وأصحاب الكلام الساقط، وقد يسمع الكلام الفاحش ولا يتحرك، بل قد يسمع سب الدين وسب الله تعالى في المقهى ولا يحرك ساكنا. إذن هذا النوع الأول من الاجتماع مع الإخوان، وهو اجتماع مذموم. النوع الثاني قال الإمام القيم الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة، الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، كما أمر الله عز وجل، واستثنى بهذه الخصال الناجين من الهلاك، وقال في سورة العصر، فقال في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والصبر. فهؤلاء إذن هذا النوع الثاني من الاجتماع اجتماع طيب مبارك، وهو الاجتماع بالإخوان على التعاون على أسباب النجاة، يعني النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى، والتواصي بالحق والصبر. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها. ولكن فيه ثلاث آفات، يعني هذا مع كونه نافعا عظيما طيبا مباركا، ولكن فيه ثلاث آفات لابد من اجتنابها. ما هي هذه الآفات؟ قال إحداها تزين بعضهم لبعض، بأن يتزين بعضهم لبعض في الكلام، فيخرج أحسن ما عنده ويتظاهر ويتفاصح ويظهر ما ليس فيه، يتزين لإخوانه بما ليس فيه. قال الثانية، الآفة الثانية، الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، مع أن هذا الكلام كلام طيب، ولكن إذا كان أكثر من الحاجة يكون قد يقع صاحبه في اللغو واللغط، وقد قيل من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثر سقطه. الآفة الثالثة قال الإمام القيم أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته، فيصبح هذا يعني نية اللقاء ليس هو التذكير، إنما نية اللقاء هو اللقاء بالإخوان وقضاء شهوة الكلام من كثرة الكلام وغيرها، لا سيما إذا كان هذا بعد صلاة العشاء فيكون سمرا ممنوعا، ويؤدي ذلك إلى تضييع صلاة الفجر، فهذه آفة عظيمة. ثم قال الإمام القيم رحمه الله وبالجملة فالاجتماع والخلطة لقاح، إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمئنة. يعني هذه الخلطة يستفيد منها ويتلقح منها إما النفس الأمارة وإما النفس المطمئنة، لأن النفوس ثلاثة كما ذكر ذلك الإمام القيم رحمه الله، وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا يعني استفادة من كلام الله عز وجل. فالنفوس ثلاثة، أمارة بالسوء ومطمئنة ولوامة. أما النفس المطمئنة ففي قوله مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه النفس هي نفس المؤمنين الصادقين الصالحين. والنفس الأمارة بالسوء هذه نفس الظلمة والفجرة وغيرهم، كما قال الله عز وجل وما أبرئ نفسي، حكاية عن قول امرأة عزيز قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أما النفس اللوامة فهي التي تخلط، صاحبها مخلط تلومه وهو على خير إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: فلا أقسم بالنفس اللوامة. إذن قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فالاجتماع والخلطة يعني مع الإخوان لقاح، إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمئنة، والنتيجة مستفادة من اللقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. يعني هذا الاجتماع والخلطة إذا كان اجتماعا في طاعة الله سبحانه وتعالى، يسوده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكير بالله عز وجل، فهذا لقاح للنفس المطمئنة تستفيد منه وتطيب ثمرته ويطيب لقاحه. وأما إذا كان الاجتماع والخلطة فيه تضييع للأوقات وكلام فارغ ولغو ولغط، فهذا لقاح للنفس الأمارة بالسوء أو النفس اللوامة، فتكون يعني فهذا اللقاح الخبيث تكون ثمرته خبيثة. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك، والخبيثة لقاحها من الشيطان. يعني كما أن يعني النفس تستفيد من هذا اللقاء الذي يكون لقاحا لها، النفس المطمئنة أو تلك النفس الخبيثة تخبث وتزداد خبثا إذا ومن هذا اللقاح، ولقاح هذا اللقاء الذي يسوده اللغو واللغط والكلام الفارغ، فكذلك الأرواح يعني مثلها مثل الأرواح. ويعني هناك من ذكر أن الفرق بين النفس والروح أن الروح لا تعمل، أما النفس فهي التي تعمل، هي النفس والنفس هي العاملة، والروح هي التي لا تعمل، وهما يعني كلاهما يعني النفس والروح شيء واحد، ولكن النفس تطلق على العاملة يعني على الروح العاملة وهي النفس، والروح تطلق على الروح غير العاملة. فإذا قال الإمام ابن القيم: وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك، والخبيثة لقاحها من الشيطان. وهذا مأخوذ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الصحيح الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن للشيطان لمة وإن للملك لمة، فلمة الشيطان فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات عكس ذلك. يعني أن الطيبين جعل الله عز وجل أنهم يحبون اللقاء بالطيبين أمثالهم، كذلك يتزوجون بالطيبات من أمثالهم، وأما الخبيثون والعياذ بالله تعالى فإنهم يحبون اللقاء بأمثالهم من أهل الخبث، ويتزوجون بأمثالهم من أهل الخبث أيضا، كما قال الله عز وجل في سورة النور: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل آفة تدخل على العبد فسبابها ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده. ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب. إذن قال المصنف رحمه الله: وكل آفة تدخل على العبد. الآفة هي العاهة، وهي عرض يفسد ما يصيب من شيء. يعني الآفة هي ما يفسد، عرض يفسد ما دخل عليه. قال: وكل آفة يعني كل أمر مفسد يدخل على العبد فسببه ماذا؟ ضياع الوقت وفساد القلب. فيقرر في هذه الفقرة أن كل فساد يصيب دين الإنسان إنما يكون من جهتين: إضاعة الوقت أو التعرض لما يفسد قلبه. إذن السبب الأول هو إضاعة الوقت، هذا هو السبب الأول لفساد دين الإنسان. وقد قال المصنف الإمام القيم رحمه الله في الداء والدواء، ويسمى أيضا الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، يقول فيه رحمه الله في معرض ذكر الأمور التي ينبغي للعبد أن يتفكر فيها، فقال: الخامس الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه، فالمؤمن ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها، فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، وإن ضيعه لم يستدركه أبدا. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلمتين للإمام الشافعي رحمه الله، وهما: الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك. والثانية وهي قوله: نفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من مر السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره. ما كان من وقته لله، وفيه معنى إياك نعبد، يعني خالصا لله عز وجل، يكون فيه أعماله لله، يكون هذا الوقت أمضى هذا الوقت في العمل لله تبارك وتعالى، وبالله يعني مستعينا بالله، وهذا تحقيق إياك نستعين، فلله هو تحقيق لإياك نعبد، وبالله تحقيق لإياك نستعين، لله وعبادة الله عز وجل، وبالله والاستعانة به. قال: فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وإن عاش فيه عاش عيش البهائم، وإن عاش فيه عاش عيش البهائم، يعني التي تأكل يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام كالكفار، والنار مثوى لهم. قال: فإذا قطع وقته، يعني العبد، فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله ولله. إذن هنا يبين إمام القيم رحمه الله أهمية الوقت، وإن إضاعة الوقت هو إضاعة للعمر في الحقيقة، لأن الوقت هو مادة الإنسان، مادة حياته، فبه إما أن يكون من أصحاب النعيم المقيم، وإما أن يكون من أصحاب العذاب الأليم والعياذ بالله. إذن هذا هو السبب الأول. هنا قال: إذن في هذه الفقرة: وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب. إذن السبب الثاني التي هي سبب فساد كل فساد يصيب دين الإنسان، السبب الثاني هو موت القلب. ومن المعلوم أنه مما اتفقت عليه العقلاء أن الحياة نوعان: حياة الأجسام والأشباح، وحياة القلوب والأرواح، فهما حياتان: حياة البدن بالروح، وحياة الروح والقلب بالعلم والإيمان. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى: فإن الجاهل ميت القلب والروح. هذا الكلام إذن ذكره الإمام القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. قال رحمه الله تعالى: فإن الجاهل ميت، أو قال عفوا في كتاب مدارج السالكين، قال: فإن الجاهل ميت القلب والروح، وإن كان حي البدن فجسده قبر يمشي به على وجه الأرض. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. وقال تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. شبههم في موت قلوبهم بأهل القبور، فإنهم قد ماتت أرواحهم وصارت أجسامهم قبورا لها، فكما أنه لا يسمع أصحاب القبور كذلك لا يسمع هؤلاء. وإذا كانت الحياة هي الحس والحركة وملزومهما، فهذه القلوب لما لم تحس بالعلم والإيمان ولم تتحرك له كانت ميتة حقيقة. وليس هذا تشبيها لموتها بموت البدن، بل ذلك موت القلب والروح، كما قيل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، فليس لهم حتى النشور نشور. إذن يقرر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن موت القلب هو سبب موت القلب هو الجهل والعياذ بالله تعالى. ولا شك أن أجهل الجاهلين هم الكفار، لهذا وصف الكفار بأنهم موت القلوب. وإن كان حي البدن وجعل جسده كالقبر يمشي به على وجه الأرض، لهذا قال أو من كان ميتا، قال الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه، كان كافرا ميت القلب فأحييناه بنور الإيمان، فأحييناه بالإيمان وبالوحي. وقال الإمام القيم رحمه الله بعد ذلك من أجل ذلك سمى الله عز وجل الوحي روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه. فالوحي إذن أيها الإخوة هو روح القلوب، لأنه به تتم حياتها الحقيقية كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. قال من أجل ذلك سمى الله عز وجل الوحي روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، كما قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأخبر سبحانه وتعالى أن حياتنا إنما هي باستجابتنا لما يدعون إليه الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم من العلم والإيمان. فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد ذلك. إذا موت القلب ما هو سببه؟ الجهل. فإذا لقي الإنسان رجلا لا يذكره ولا يعلمه ولا يفيده ويكون بذلك حياة قلبه، فيبقى قلبه ميتا والعياذ بالله. يعني هذا قال إمام القيم هنا فعلم أن موت القلب وهلاكه بفقد العلم والإيمان. والعلم والإيمان يكون من الرجل المبارك الذي إذا التقيت به علمك ونصحك وبين لك، أما إذا لقيته فكان كلامه كله لغوا وباطلا، فهذا إنما يكون سببا لموت القلب وتضييع الوقت كما قال الإمام القيم رحمه الله. إذا قال الإمام القيم رحمه الله تعالى هنا وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب. وقد ذكر الإمام القيم رحمه الله في كتاب آخر له وهو كتاب الفوائد في صفحة 112 ذكر كلاما شبيها بهذا الذي ذكره في هذه الفقرة، فقال وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة، إضاعة القلب وإضاعة الوقت. فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل، فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل، والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء الله والله المستعان. ثم قال المصنف هنا وتعود، يعني هذا ضياع الوقت، إضاعة الوقت وفساد القلب الذي ينتج وينجم عن لقاء هؤلاء، هذا الصنف الفارغ، هذا الصنف اللامبارك الذي لا يذكرك ولا يعلمك ولا يأمرك بالمعروف ولا ينهك عن المنكر ولا يذكرك بالله عز وجل وبآلائه وبشريعته، ماذا ينتج عن هذا اللقاء؟ قال وتعود، يعني يعود هذا اللقاء، تعود نتيجته وثمرته بماذا؟ بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده، يعني تعود بضياع حظه من الله سبحانه وتعالى. لهذا يعني جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا في أيما قوم أو من قعد مقعدا لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة، أي نقصا. وفي رواية أخرى وكان لهم حسرة إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، يعني قاموا عن خسارة. لهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يعود هذا اللقاء وهذا الاجتماع بضياع حظه من الله عز وجل ونقصان درجته ومنزلته عنده، تنقص درجته عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ويضيع نصيبه من الخير، ويضيع ثوابه، ثواب الله عز وجل يضيع ثواب الله سبحانه وتعالى، وتنقص درجته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الترة وهو النقص. ثم قال إمام القيم ولهذا وصى بعض الشيوخ، أي بعض الشيوخ الصالحين المربين، فقال احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب. هذه نصيحة طيبة مباركة من هذا الشيخ العالم الصالح، حيث قال يحذر المسلمين أن يخالطوا من يضيع الوقت، يضيع لك وقتك ويفسد قلبك، لأنه ماذا؟ لأنه ينجم عن هذا وينتج عن هذا بأن يضيع حظك من الله عز وجل وتنقص درجتك ومنزلتك عنده سبحانه وتعالى. إذن يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى بعد ذلك تعليلا لما ذكر، قال فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها، وكان ممن قال الله فيه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا. إذا قال الإمام القيم فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها، يعني إذا ضاع الوقت، ضاع وقت الإنسان الثمين الذي هو أغلى من الذهب والفضة والذي هو مثل السيف إذا لم تقطعه قطعك، إذا ضاع وقته وفسد قلبه بحب الدنيا وبموته والعياذ بالله تعالى، انفرطت على العبد أموره كلها. انفرط الشيء أي تبدد وتفرق، معنى انفرط أي تبدد وتفرق وتشتت. ومنه قولهم انفرط العقد إذا تفرقت حباته، إذا تقطع العقد عفوا، إذا العقد الذي يعني أو العقد عفوا الذي يعلق في العنق، إذا تقطع فإن حباته تتفرق، فيسمى هذا انفراطا للعقد. فقولهم انفرط العقد أي تفرقت حباته، تقطع وتفرقت حباته، فمعنى انفرط الشيء أي تبدد وتفرق وتشتت. فإذا قال إمام القيم رحمه الله فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها، أي تشتت أموره وتبددت وتفرقت، كما جاء في الحديث الصحيح المتواتر وهو حديث نبر الله امرأً سمع مقالتي فحفظها فوعاها فبلغها من لم يسمعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث، وهو حديث مروي عن جمع من الصحابة، قال في آخر هذا الحديث: ومن كانت الدنيا نيته شتت الله عليه شمره، شتت الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. موضع الشاهد وقوله شتت الله عليه أمره، هذا معنى قول إمام القيم رحمه الله: انفرطت على العبد أموره كلها. ثم قال: وكان ممن قال الله فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية من سورة الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول الإمام القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية في كتابه مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحة 86: أي غافل عن ذكر ربه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي غافل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه، فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه، بل هو مشتت القلب مضيعه مفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيلا. إذن هذا هو النتيجة، هذه النتيجة، نتيجة يعني ضياع تضييع الوقت، نتيجة ضياع الوقت وفساد القلب هو أن تنفرط على العبد أموره كلها، فيكون ممن قال الله عز وجل فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، يعني يصبح أمره فرطا، يعني ينفرط عليه ويضيع عليه أمره ويتشتت. قال هنا الإمام القيم: فانفرط عليه أمره وقلبه، فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزك به نفسه وقلبه، بل هو مشتت القلب مضيعه مفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيلا، لا يهتدي إلى مصالحه. لهذا قال أيضا الإمام القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب صفحة 41 في تفسير معنى لفظة فرطة واتبع هواه وكان أمره فرطا، قال: الفرط قد فسر بالتضييع، أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه، وفسر بالإسراف أي قد أفرط، يعني أسرف بمعنى أفرط، وهو المقابل لماذا؟ للتقصير، يعني الإفراط بمعنى الغلو ومجاوزة الحد، وفسر بالإهلاك، وفسر بالخلاف للحق. إذن هذه أربعة تفاسير لمعنى قوله فرطة: فسر بالتضييع وهو الذي فسره به الإمام القيم هنا، أي أن أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه، وفسر أيضا بالإسراف وهو الإفراط مجاوزة الحد في طلب الدنيا والهوى والعياذ بالله، وفسر بالإهلاك يعني صار أمره هالكا، وفسر بالخلاف للحق يعني أمره مخالف للحق ومخالف للهدى لأنه متبع لهواه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذه التفاسير كلها مؤتلفة وليست مختلفة، ومتفقة وليست مفترقة، فهذا الاختلاف هو اختلاف تنوع كما هو مقرر في قواعد التفسير. يعني هذه الأقوال يمكن تفسير هذه الآية كلها بها، يمكن تفسير هذه الآية بهذه الأقوال كلها، فهي يعني فالاختلاف هنا اختلاف تنوع، يمكن الجمع بين هذه الأقوال والجمع، ويمكن الجمع بين معانيها. ومن نظائر هذه الآية، من نظائر قوله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، يعني ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله سبحانه وتعالى: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين إلى آخر الآيات، يوم هم على النار يفتنون إلى آخره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقال تعالى قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، أي ساهون عن أمر الآخرة، فهم في غمرة عنها، أي فيما يغمر قلوبهم من حب الدنيا ومتاعها، ساهون عن أمر الآخرة وما خلقوا له، وهذا يشبه قوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالغمرة تكون من اتباع الهوى، والسهو من جنس الغفلة، ولهذا قال من قال السهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه وهذا جماع الشر. إذن قوله سبحانه وتعالى قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في غمرة أي قلوبهم مغمورة مملوءة بحب الدنيا ومتاعها. فإذا هؤلاء قلوبهم مغمورة مملوءة، لهذا يقال غمر الماء السفينة أي ملأها، إذا امتلأت السفينة بالماء تقول السفينة مغمورة بالماء، أو غمر الماء السفينة. فإذا هنا قال بل قلوبهم، قال قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، الذين هم في غمرة أي قلوبهم مملوءة بحب الدنيا ومتاعها. قال ساهون من السهو، والسهو هو الغفلة. إذا قال الغمرة تكون من اتباع الهوى، والسهو من جنس الغفلة. فإذا الغمرة تكون يعني تقابل قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، وهو قوله واتبع هواه. فإذا واتبع هواه لأن فقلبه مغمور بحب الدنيا فهو متبع لهواه، وكان أمره أو عفوا أغفلنا قلبه يقابل قوله في غمرة، والغمرة هي السهو. لهذا قال شيخ الإسلام تيمية هنا، لهذا قال من قال السهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه وهذا جماع الشر. وقال في موضع آخر الغفلة والشهوة أصل الشر، قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن هنا ذكر الغفلة والسهو، السهو والغفلة، الغفلة والسهو، الغفلة والسهو أصل الشر، الغفلة عفوا الغفلة والشهوة، الغفلة التي قال الله عز وجل فيها من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وقال فيها الذين هم في غمرة أو عفوا الذين هم في غمرة ساهون، يعني ساهون السهو والغفلة، واتباع الهوى هو الذي يقابل الذين هم في غمرة. فإذا قال هنا شيخ الإسلام الغفلة وهو السهو، وهو قول وهو مقابل قوله سبحانه وتعالى، وهو المستفاد من قوله سبحانه وتعالى أغفلنا قلبه عن ذكرنا، قال الغفلة والشهوة وهو اتباع الهوى، اتباع الهوى، قال الغفلة والشهوة أصل الشر، قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم. يستفاد من هذه الفقرة أن أتباع الحق والمهتدين إليه قلة بالنسبة لأتباع الباطل، من أجل ذلك جاء ذم الكثرة في كتاب الله عز وجل في غير ما موضع، وذلك في مثل قوله سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقوله ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وكذلك نجد أن القرآن العظيم طافح بمثل قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، دائما تتكرر مثل هذه الآيات أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس لا يعلمون ولا يؤمنون، كما جاء في كتاب الله عز وجل مدخل قلة كما في قوله تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، وقوله سبحانه وتعالى عن نبي الله نوح عليه السلام وما آمن معه إلا قليل، وقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وكذلك جاء في السنة النبوية الشريفة مثل ذلك، جاء مدح القلة. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد، نبي كريم ليس معه أحد. الحديث وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. هذا يدل على أن أهل الحق قلة بالنسبة لأهل الباطل، ولكن ينظر إلى مجموع أهل الباطل، فأهل الحق بالنسبة إلى المجموع مجموع أهل الباطل قلة، ولو كانوا كفرة نسبيا، ولكن بالنسبة لأهل الباطل مجموع أهل الباطل فهو قلة. فأهل السنة قلة بالنسبة لأهل البدعة، أهل البدعة أكثر من أهل السنة، وأهل الإسلام أقل من أهل من الكفار من اليهود والنصارى والمشركين. لهذا من المسائل التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد له قوله عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. ثم قال رحمه الله تعالى، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الرسالة ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا. إذن يفسر هذه الكلمة هنا الإمام القيم رحمه الله ويقول أن هذا حال أكثر الناس الآن، أن مصالحهم وأمورهم صارت فرطا، تصديقا لقول الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأكثر الناس غفلت قلوبهم عن ذكر الله، غفلت قلوبهم عن ذكر الله واتبعوا أهواءهم، والهوى هو كل ما تهواه النفس مما يخالف شرع رب العالمين، تركوا الهدى ما جاء به الرسول واتبعوا الهوى، وكل من لم يتبع ما جاء به الرسول فهو متبع لهواه. قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك يا محمد فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فهو إما اتباع للهدى لما جاء به الرسول أو اتباع للهوى. ثم قال الله عز وجل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فهو إما اتباع للهوى أو اتباع للهدى. فإذا أكثر الناس غافلون عن ذكر الله عز وجل، متبعون لأهوائهم، متنكبون ما جاء به الرسول لا يتبعونه ولا يطيعونه إلا القليل، إلا في القليل النادر، ويتبعون ما تهواه أنفسهم المريضة. فماذا وقع لهم؟ ماذا كانت نتيجة هذا الفعل؟ كانت أن أصبحت أمورهم فرطا. قال الإمام القيم أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا. إذن وقع عليهم الضرر في دينهم ودنياهم، أما دينهم فلم يتعلموه ولم يقبلوا عليه بل ضيعوه، فأصيبوا بالأمراض النفسية، وصاروا في حيرة ووساوس وشكوك وأمراض، وأصيبوا بالابتلاءات. أما في الآخرة فإنهم أيضا يندمون بما فرطوا في دين الله عز وجل وضيعوه، وكانت أمورهم فرطا في الدنيا، فيوم القيامة لا يجدون شيئا ولا يجدون خيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إذن أكثر الناس هم على هذه الحال، وهو تضييع دين الله عز وجل، الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، واتباع الهوى، فضاعت أمورهم ومصالحهم، إذن يقول الإمام بالقيم رحمه الله تعالى بعد ذلك: وهؤلاء قد أمر الله سبحانه رسوله أن لا يطيعهم. وهؤلاء يعني هؤلاء الذين كان أمرهم فرطا، الذين اتبعوا أهواءهم وغفلوا عن ذكر الله عز وجل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يطيعهم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، ولا تطع يا محمد من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال: وهؤلاء قد أمر الله سبحانه ورسوله أن لا يطيعهم، فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء، فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. إذن استفاد الإمام القيم رحمه الله من هذه الآية أنه لا ينبغي أن نطيع هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم، وهؤلاء الغافلين عن ذكر الله، والذين صارت أمورهم فرطا ضائعة مشتتة، لا يعرفون مصالحهم ولا يعلمون ما يصلحهم في الدنيا ولا في الآخرة. لهذا يقول الإمام الكثير رحمه الله، يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. يعني ما معنى أغفلنا قلبه عن ذكرنا؟ قال: أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا. أغفلنا قلبه عن ذكرنا، شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا، بالتجارة بالدنيا، وترك ذكر الله عز وجل وعبادة الله سبحانه وتعالى. قال: واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع. هذا هو معنى فرطا، فسره ابن كثير قال: أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع. ثم قال: ولا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته ولا تغبطه بما هو فيه. يعني لا تتمنى ما هو فيه من الغفلة بسبب أنه من الأثرياء، ولكن انظر إلى غفلته وبعده عن الله عز وجل وبعده عن ذكر الله واتباع هواه، فلا تتمنى ماله وحاله، ولا تكن مطيعا له فيما يأمرك به، فإنه يأمرك تبعا لما يأمره به هواه، وهو مجانب للهدى ومناقض للهدى الذي جاء به الرسول، فهو متبع لهواه غافل عن ذكر الله. إذا قال ابن كثير: ولا تكن مطيعا له، يعني معنى قوله ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي لا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته ولا تغبطه بما هو فيه. لهذا يقول الإمام القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب في صفحة 41 بعد أن ذكر هذه الآية: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، قال: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات. ما هي هذه الصفات؟ الغفلة عن ذكر الله عز وجل واتباع الهوى. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نهى عن طاعة من جمع هذه الصفات، فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد منه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه، بل هو حازم في أمره، فليستمسك بغرزه. إذا انظر أيها المسلم، انظر يا طالب العلم في شيخك هذا وقدوتك ومتبوعك، هل هو يجلس في المقاهي يضيع الأوقات في المقاهي والمطاعم وفي الكلام الفارغ، وهل هو لا غافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، مضيع لصلاة الفجر جماعة في المسجد؟ هل هو كذلك؟ إذا كان كذلك فابتعد عنه وانفض يدك منه، فإنه لا يقودك إلى سبيل سلامة، بل يجرك والعياذ بالله إلى ما لا يحمد عقباه. وإن كان شيخك ممن يذكر الله تعالى ويتبع السنة كما قال الإمام القيم رحمه الله في هذا الكلام، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه، بل هو حازم في أمره، صاحب حزم وصاحب وطالب علم ولا يضيع أوقاته، بل أوقاته كلها إما في الدعوة إلى الله عز وجل، وإما في الإجابة عن الأسئلة، وإما في التعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتأليف، تأليف النافعة. قال فليستمسك بغرزه. إذا هذا توجيه طيب من الإمام القيم مأخوذ من هذه الآية. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن نظائر هذه الآية، يعني من نظائر هذه آية سورة الكهف، من نظائرها في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. هنا قال لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، قال في هذه الآية من سورة النجم والنجم إذا هوى، قال الله عز وجل فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هنا قال أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، واتباع الهوى هو اتباع الحياة الدنيا وما تهواه النفس من شهوات الحياة الدنيا. ثم قال ذلك مبلغه من العلم. فإذا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم قال المصنف رحمه الله وهؤلاء قد أمر الله سبحانه ورسوله أن لا يطيعهم، فطاعة الرسول لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء. إذا أطعت هؤلاء فأنت عاص للرسول عليه الصلاة والسلام، وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام تقتضي وتستلزم ولا تتم إلا بترك طاعة هؤلاء والإعراض عنهم. ثم قال فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. هكذا أهل الشر يدعون إلى ما يشاكلهم، يدعون إلى ما هم عليه من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. إذا وجدك تطلب العلم يثبتك ويدعوك إلى الغفلة واتباع الهوى، إذا وجدك في عبادة يثبتك ويدعوك إلى اتباع الهوى والغفلة. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا في مجموع فتاواه مجلد 28 صفحة 150، قال وذلك أن كثيرا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه ويبغضون من لا يوافقهم، وهذا ظاهر في الديانات الفاسدة من موالاة كل قوم لموافقيهم ومعاداتهم لمخالفيهم. يعني أصحاب الأديان الفاسدة والمذاهب الفاسدة والمناهج الفاسدة يوالون موافقيهم ويبغضون مخالفيهم، وهذا أمر ظاهر واضح. قال وكذلك في أمور الدنيا والشهوات كثيرا ما يختارون ويؤثرون من يشاركهم إما للمعاونة على ذلك كما في المتغلبين من أهل الرياسات وقطاع الطرق ونحوهم، وإما بالموافقة كما في المجتمعين على شرب الخمر فإنهم يختارون أن يشرب كل من حضر عندهم وإما لكراهتهم امتيازه عنهم بالخير إما حسدا له على ذلك لئلا يعلو عليه بذلك ويحمد دونهم، وإما لئلا يكون له عليهم حجة، وإما لخوفه بمعاقبته لهم بنفسه أو بمن يرفع ذلك إليهم، ولئلا يكونوا تحت منته وخطره ونحو ذلك من الأسباب. قال الله تعالى ود كثيرا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى في المنافقين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه ودت الزانية لو زنى النساء كلهن، والمشاركة قد يختارونها في نفس الفجور كالاشتراك في الشرب والكذب والاعتقاد الفاسد، وقد يختارونها في النوع كالزاني الذي يود أن غيره يزني والسارق الذي يود أن غيره يسرق أيضا لكن في غير العين التي زنى بها أو سرقها. إذا الشيخ الإسلام يؤيد هذا بهذا الكلام، وأن أهل الغفلة واتباع الهوى يدعون ينبغي أن نجتنبه لأنهم يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله. فيذكر الشيخ الإسلام تيمية أن من يشرب الخمر يود لو أن كل الناس شربوا معه وكذا سيما من جلس معه. لهذا أمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل إلى مائدة يدار عليه الخمر. فلا ينبغي مجالسة أهل المعاصي وأهل البدع لأنهم يرغبون في أن يكون ذلك المجالس معهم أن يسحبوه معهم وأن يجروه في معصيتهم أو في بدعتهم. كما قال أبو قلابة الجرمي: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. فالشاهد أنه ينبغي الاجتناب، ينبغي اجتناب أهل الغفلة عن ذكر الله عز وجل واتباع الهوى، لأنهم يدعون الإنسان إلى هاتين الآفتين. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.